بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته مع هذا البرنامج المبارك واحة السنة، لهذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة مباركة، رحمة واسعة. وهذه المنظومة أيها الأحبة منظومة في الحقيقة جديرة أن نقف عندها وأن نعي ما فيها وأن نتدبر جيدا، فهي منظومة تتعلق بأصل الشريعة وبأصل الدين، تتعلق نعم بأصل الشريعة وأصل الدين، إنها منظومة تعالج موضوع الكون كله، إنها منظومة تعالج أول أمر ينبغي على المسلم أن يهتم به، وهو أمر التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى في دعوة كل نبي: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. فإن الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هي أس الدين، وهي أعظم الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه ورسله. ولهذا كان تحقيق التوحيد وكانت العناية بالتوحيد من الأهمية بمكان. أيها الأحبة، وبعد أن فرغنا من الكلام على توحيد الألوهية وما يتعلق به من أقسام، عرفنا ما يتعلق به من أقسام عبر هذه الأبيات التي قرأناها عليكم وشرحناها بفضل الله سبحانه وتعالى، والتي ركز فيها الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة على أفراد هذا التوحيد، وبين لنا أن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية هو أخص أنواع التوحيد التي أتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما توحيد الربوبية وهو إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله بالملك والخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، فهذا أمر لم يكن يشك فيه المشركون. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالمشركون يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، خالق السماوات وخالق الأرض وخالقهم أيضا. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلم يكن هؤلاء المشركون يناقشون في هذا أو يجادلون في هذا. قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أما توحيد الألوهية وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة فهو أهم أنواع التوحيد، ولهذا بعض العلماء يعرف توحيد الله سبحانه وتعالى بهذا النوع الخاص. إذا جاء يعرف التوحيد قال: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، مع أن هذا التعريف إنما يخص نوعا واحدا من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. وإلا فتوحيد الله كما سبق وذكرنا هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولقد أنكرت قريش إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية، فعبدت مع الله اللات، وعبدت مع الله العزة، وعبدت مع الله منات، وعبدت مع الله هبل، وكان حول الكعبة تلك الأصنام الكثيرة والمتناثرة والمتعددة يستشفعون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويرجون ما عندها من نفع إلى غير ذلك. فحاربهم صلى الله عليه وسلم حتى يكون الدين كله لله، قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حاربهم صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون الدين لله. وللأسف الشديد وقعت فئام من هذه الأمة فيما وقع فيه المشركون الأوائل، فصاروا الآن يتوجهون إلى قبور الموتى ويسألونهم الحاجات وتفريج الكربات وكشف المدلهمات، حتى عاد دين أبي جهل في هذه الأمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعاش معنا الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ حافظ عاش معنا رحمه الله تعالى في بيان أفراد التوحيد، من التحذير من فتنة القبور، ومن التحذير من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كالنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك مما قامت به علينا الحجة، ولله الحمد والمنة. ثم ختم هذا ببيان السحر، وتكلمنا عن السحر وعن خطر السحر. ثم نبدأ بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في مبحث الإيمان. لكنني رأيت في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله أن أقف معكم وقفة تتعلق بعدة مخالفات في الاعتقاد وفي الألفاظ. فهناك اعتقادات فاسدة عند بعض الناس، وهناك ألفاظ أيضا غير مشروعة يتلفظ بها بعض الناس مما يقدح في توحيد الله سبحانه وتعالى. أردت أن أتمم به الفائدة. فحلقتنا اليوم بارك الله فيكم تتعلق بعدة مخالفات في الاعتقادات وفي الألفاظ التي تخالف الشريعة. فإن بعض الناس قد يتلفظ بألفاظ وريثها ولا يعلم خطرها، وإن بعض الناس قد يعتقد اعتقادات باطلة ولكن لا يلتفت إليها. نعم، نحن ورثنا من الاعتقادات ما ورثنا، وورثنا من الألفاظ ما ورثنا، وهي تخالف الشريعة ولا نلتفت إليها. فأرعوني بارك الله فيكم أسمعكم وافتحوا لي قلوبكم، فهو موضوع في غاية الأهمية. اعتقادات ومخالفات تتعلق بألفاظ تخالف الشريعة. من ذلك أيها الأحبة، أولا اعتقاد البعض أن المدد يطلب من غير الله سبحانه وتعالى، فإذا وقع في ضر أو شيء وإذا أراد أن يستعين قال: مدد يا فلان، مدد يا فلان، وطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى. مدد يا ولي الفلاني، مدد يا النبي الفلاني، مدد يا فلان، ويطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى. وهذا يقدح في العقيدة. نعم، بل يخرج من الملة إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا الميت يسمعه ويمده، فهذا يخرج من الملة، إذ لا يحيط بعباده سمعا إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يقدر على إجابة من يسأله ويطلب منه المدد إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. فأنت حينما تقول مدد يا ولي الفلاني، هل هذا الولي يسمعك؟ هل يسمعك؟ وهل إذا سمعك يستجيب لك؟ الجواب لا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك مثل خبير. نعم، ولا ينبئك مثل خبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا أن هؤلاء الموتى لا يسمعوننا ولا يطلوا ولا يعطوننا ما نريد، ولو سمعونا ما استجابوا لنا، كما قال سبحانه وتعالى. فأي قوة عند هؤلاء الموتى أيها الأحبة، أي قوة عند هؤلاء؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ سبحان الله، استفهامات في غاية القوة. هل لهم أيد؟ هل لهم أرجل؟ هل لهم أعين؟ هل لهم آذان؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. مدد يا فلان، هذا لا يجوز، هذا اعتقاد باطل يخالف اعتقاد التوحيد. قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. في أعظم سورة من سور القرآن نردد هذا الأمر ونقرأ تلك الآية في اليوم إذا كنا نصلي الفرائض والنوافل قرابة 40 مرة أو يزيد ونحن نقرأ هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. فهل عقلنا ما فيها وهل وعينا ما فيها أيها الأحبة؟ إن الاستعانة تكون بمن؟ بالله، كما أن العبادة تكون لمن؟ لله. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فمن الذي أمد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر هو وأصحابه، هل قال النبي مدد يا إبراهيم؟ هل قال مدد يا صالح؟ هل قال مدد يا شعيب؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المدد من الله وطلب العون من الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. أيها الأحبة، لا يجوز طلب المدد من غير الله عز وجل إلا إذا كان من حي موجود قادر على أن يمدني بشيء، أقول يا فلان أمددني بهذا الشيء، يا فلان أعطني هذا الشيء، يا فلان أمدني بهذا الشيء، لا بأس ولا حرج. أما من الأموات فلا يجوز طلب المدد من الأموات أبدا، ولا دليل على ذلك في الشرع. أيها الأحبة، ثانيا من الاعتقادات الباطلة أيضا التبرك بالحجر والتبرك بالخرز والتبرك ببعض الأشياء. المرأة مثلا إذا ولدت دعت ببعض الخرز بسبحة مثلا فيها خرز معين، تقول هذا الخرز من الحجاز، هذا الخرز خرز مبارك. فإذا لبسته المرأة فإنها لا تعاني من متاعب ولا تعاني من أمراض وتحفظ من كذا وكذا وكذا. فهل هذا الخرز، هل هذا الخرز يحفظ الإنسان؟ سبحان الله، عدنا إلى الاعتقاد في الأحجار والاعتقاد في الخرز والاعتقاد في التراب والاعتقاد في الشجر والاعتقاد في هذا. أبدا لا يجوز الإنسان أن يعتقد في هذا، وإنما ينبغي للإنسان أن يعتقد في رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يطلب التبرك من الخرز، ولا يتبرك الإنسان بالحجر، ولا يتبرك بأي شيء أبدا إلا بشيء ورد في الشرع، كما أسلفنا وذكرنا لكم في درس التبرك. فهناك ما يتبرك به في الشرع كالتبرك بشرب ماء زمزم، كالتبرك بتقبيل الحجر الأسود لأننا نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فنحن نتبرك بالمتابعة. أما الحجر فإنه لا يضر ولا ينفع، ولهذا قال عمر رضي الله عنه وقد قبل الحجر اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالبركة التي تحصل لنا ليست البركة من ذات الحجر، إنما البركة بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بركة تعبد. وإلا فالحجر الأسود في ذاته لا يلتمس منه بركة. لا نأخذ مثلا مريضا ونقول له مثلا إذا قبلت الحجر فإنك تشفى، أبدا أبدا. ولهذا لا يجوز أن نمس من الكعبة إلا ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم، الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني، الحجر الأسود والركن الذي يسبقه وهو الركن اليماني الأول. أما غير ذلك فلا يجوز لنا أن نمس من الكعبة إلا ما ورد الدليل به من الملتزم، فهذا قد ورد به الدليل. وإلا فلا يمس من أركان الكعبة إلا الركن اليماني الأول والركن اليماني الثاني وهو الحجر. ولهذا جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما رأى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمس من الكعبة جميع أركانها فأنكر عليه وقال لا، لا تمس إلا الركن هذا والركن ذاك. قال يا ابن عباس، يا ابن عباس ليت شيء من البيت مهجورا. فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. يقول ابن عباس هكذا رأيت النبي يصنع، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمس من البيت إلا هذين الركنين. فاستجاب معاوية رضي الله عنه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، أيضا من الاعتقادات الباطلة اعتقاد بعض العوام أن من قتل في مكان خرج عفريت له فأقول فلان قتل في هذا المكان، لا تأتي هذا المكان. ليه؟ لأن هذا المكان سيخرج لك عفريت فيه، وهذا اعتقاد باطل. فإن من قتل في هذا المكان أو في هذا المكان أو في هذا المكان ليس للإنسان عفريت يخرج. ولكن قد يقول قائل يا شيخ لكنني بالفعل رأيت فعلا، رأيت في هذا المكان من يشبه الرجل تماما. نقول نعم أنت رأيت وأنت صادق في هذا، استغل الشيطان جهل المسلمين واعتقاد المسلمين هذا، فصار يتشبه ويتشكل الشيطان بهذا الشخص وهذا الرجل ليرعب الناس وليدخل على الناس الخوف، وهذا يفعله الشيطان، فإن الشيطان يتشكل. نعم وقد ورد في السنة تشكل الشيطان، فقد ثبت أن الشيطان تشكل في صورة رجل من أهل نجد لما دخل عليهم في دار الندوة وأشار عليهم بما أشار، فقد يتشكل الشيطان. والحديث الوارد في صحيح البخاري حينما كان أبو هريرة رضي الله عنه عاملا على الصدقة وجاء الشيطان على أبي هريرة رضي الله عنه في صورة رجل وصار يأتيه ليلة بعد ليلة بعد ليلة، والحديث معروف. ففي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أتدري يا أبا هريرة من كان صاحبك منذ ثلاث؟ قال أبو هريرة: الله ورسوله أعلم. قال: هذا شيطان، هذا شيطان، هذا شيطان. فقد يتشكل الشيطان في صورة رجل وفي صورة امرأة، لكن اعتقاد أن من قتل في مكان خرج له عفريت هذا اعتقاد باطل لا دليل عليه. طيب، رابعا، اعتقاد بعض الناس أن في الجمعة ساعة نحس، أعوذ بالله، يعني يقول كل يوم جمعة في ساعة نحس، ولهذا كنا مثلا ونحن نجلس في البيت يوم الجمعة إذا سمعنا اشتباكا بين رجلين أو بين امرأتين قالوا نعوذ بالله هذه ساعة النحس، هذه ساعة النحس. فإذا حصل خلاف بين اثنين أو اشتباك بين اثنين في يوم الجمعة قالوا هذه ساعة النحس، ساعة النحس. وما الدليل على أن في الجمعة ساعة نحس؟ من الذي أخبركم بهذا؟ من الذي أخبركم بأن في الجمعة ساعة نحس؟ أنا أخبركم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح أن في الجمعة ساعة إجابة، ساعة إجابة. نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل. يبقى في الجمعة ساعة إجابة ولا ساعة نحس؟ في الجمعة ساعة إجابة، فإذا دعا المسلم ربه سبحانه وتعالى في هذه الساعة استجاب الله عز وجل له. وهذه الساعة اختلف العلماء في تعيينها على أقوال عديدة، أرجحها وأقربها إلى الراجح قولان. القول الأول أنها تكون في الساعة التي تسبق غروب شمس الجمعة، والقول الثاني أنها تكون الساعة التي يصعد فيها الخطيب إلى المنبر إلى أن يفرغ من صلاته. إذن في الجمعة ساعة إجابة، الجمعة يوم مبارك، يوم عيد، هو عيد الأسبوع، يوم مبارك. نعم، يوم مبارك. ولهذا اختلف أهل العلم هل الجمعة أفضل أيام السنة أم يوم الحج الأكبر أم يوم عرفة أم اليوم الذي يلي الحج الأكبر. فدخل الجمعة، يوم الجمعة، في المنافسة مع هذه الأيام في الفضل. فليس أيها الأحبة في الجمعة ساعة نحس، هذا اعتقاد باطل، ولا ينبغي الإنسان أن يتشائم من زمن معين أو من مكان معين أو من شخص معين، وإنما في الجمعة ساعة إجابة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم منها. كذلك أيها الأحبة، خامسا، من الاعتقادات الفاسدة التي تخالف العقيدة اعتقاد بعض الناس أن المرأة النفساء، يعني أن المرأة إذا ولدت فلا يدخل عليها أحد يحمل باذنجان أو يحمل لحما نيئا أو يحمل سمكا، ولا يدخل كذلك رجل قد حلق رأسه. ولك رجل حلق رأسه، لا هذا ما يدخل على المرأة نفساء. ليه؟ ليه؟ إذا دخل واحد بسمك، وإذا دخل واحد بلحم نيئ، وإذا دخل واحد حلق يحلق رأسه، ما الذي يحصل؟ يقولون إذا دخل هذا الشيء على المرأة وفي ولادتها بعد ولادتها فإن اللبن ينقطع، يحصل لها ما يسمى بالكبسة. بالكبسة بالكبس، فيقل اللبن أو ينقطع اللبن. طيب ما علاقة اللحم باللبن؟ ها؟ ما علاقة اللحم باللبن؟ ما علاقة السمك باللبن؟ ما علاقة الرجل الذي حلق رأسه؟ هذه والله ما أعرفها أبدا. الرجل الذي حلق رأسه ما علاقة ذلك بالمرأة بلبن المرأة؟ هذا اعتقاد فاسد. فاعتقاد أن هذه الأشياء تضر هذا اعتقاد فاسد يقدح في العقيدة. فلا ينبغي الإنسان أن يعتقد أن اللحم فيه شيء وأن السمك بيده شيء وأن الرجل إذا حلق رأسه ودخل على المرأة أن ذلك يحدث بها ضررا. كل ذلك من الاعتقادات الباطلة. سادسا، من الاعتقادات الباطلة أيضا فيما يتعلق بالمرأة أيضا التي تلد، المرأة النفساء، يقولون إذا قل اللبن عندها، قل اللبن أو انقطع بسبب الكبسة التي يقولونها. طيب كيف يعالجون الكبسة؟ حصل كبسة. طبعا بعض إخواننا في البلدان الأخرى لا يدري ما الكبسة. لا، الكبسة ليست هي الكبسة التي في السعودية، وإنما المراد بالكبسة هنا يعني انقطاع لبن المرأة. خلاص ما عاد ينزل للمرأة من المرأة لبن. طيب كيف يعالجون هذا؟ كيف يعالجون هذا؟ يقولون يعالجون هذا بإحضار عدة حلاقة، عدة حلاقة، العدة التي يحلق بها الرجل رأسه وكذا، يأتون بعدة من حلاق من حديد يعني، ثم يغسلونها، ثم يأخذون هذا الماء الذي انفصل من هذه العدة، عدة الحلاقة، ثم تغتسل بها المرأة، حينئذ يأتي اللبن. يأتي اللبن. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. عدة الحلاقة، الحديد هذا تنتفع به المرأة فيغزر لبنها ويكثر لبنها. من الذي قال هذا؟ الله أم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الشيطان. ولو حصل هذا الأمر بالفعل فهذا من الشيطان ليثبت هذه العقيدة في قلوب الناس. ينبغي يا إخواني ويا أخواتي أن نعتقد برب العزة، في رب العزة سبحانه وتعالى. فمن الذي يملك رفع الضر وجلب النفع إلا هو سبحانه وتعالى؟ قال عز من قائل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. لا عدة حلاقة ولا سمك ولا لحم نيئ، كل هذا كلام باطل لا ينبغي قط أن نعتمد عليه أو أن نعول عليه. ينبغي الإنسان أن يحسن اعتقاده في الله. يا أختي، يا من ولدت، إلجأ إلى ربك. نعم، إذا مرضت فمن الشافي؟ وإذا أصبت بمكروه فمن الذي يرفع المكروه؟ إنه رب العزة سبحانه وتعالى. اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وإلا فبعض الناس قد يقول: يا شيخ، لكن هذا فعلا بيحصل، إحنا بنجيب عدة حلاقة ونغسلها ثم نغتسل بالماء وفعلا يحصل شفاء من هذا وغزارة في اللبن. نقول هذا من الشيطان، هذا من الشيطان ليثبت هذا الاعتقاد عند الناس. طيب سابعا، الاعتقاد في البلاستيك وأن البلاستيك هذا يضر وينفع. كيف هذا؟ يقولون إذا اشترى الرجل سيارة فإنه يأتي بيد من بلاستيك ويعلقها على زجاج السيارة من الأمام ويسميها خمسة وخميس، خمسة وخميس، وأن وجود هذا الكف يمنع من العين، يمنع من الإصابة بالعين. طبعا العين حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، وقال: ولو كان شيء سابقا القدر لكانت العين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. لكن بما تدفع العين؟ تدفع العين بالتعوذات الشرعية، تدفع العين باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه اليد من بلاستيك، هل تدفع العين؟ الاعتقاد في البلاستيك هذا أنه يرفع الضر ويجلب النفع، هذا يطعن في العقيدة، يطعن في توحيد الإنسان. ولو اعتقد الإنسان أن هذه اليد بنفسها تدفع العين لخرج من الإسلام. لكن لو اعتقد أنها وسيلة فقط، وإلا فالذي يدفع الضر هو الله، والذي يجلب النفع هو الله، فإن هذا يقدح في العقيدة ويكون شركا أصغر. يعني لو قال اليد دي سبب بس، وإلا فالذي يدفع الضر هو الله، والذي يجلب النفع هو الله، لكن دي سبب فقط، دي وسيلة، فحينئذ نقول هذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن اليد هذه هي التي تدفع الضر وتجلب النفع، فإن ذلك يخرجه من الإسلام، إذ لا ينبغي الإنسان أن يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد قد نجد الرجل مثلا يعني حامل شهادة عليا، رجل مثلا مثقف، ورجل يعني ذو مكانة عالية، ومع ذلك يستعمل هذه الأشياء. تجد السيارة ما شاء الله الفارهة، ومع ذلك قد وضع على وجهة السيارة هذه اليد من بلاستيك، أو يجيب حذاء من بلاستيك، حذاء أعزكم الله، يجيب حذاء ويضعه. هذا لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يعلق شيئا من هذه الأشياء بدعوى أنها تدفع العين، إذ تدفع العين باللجوء إلى الله وبالأذكار الشرعية. أو يجي واحد مثلا يبني بيتا، ويقوم يأتي بزهرة، زهرة زرقاء، هذه اللي تصبغ بها الملابس، ويضع يده في هذه الزهرة ثم يلطخ البيت حتى لا تضره العين. هذا أيضا مخالف للاعتقاد، هذا مخالف للشريعة، لا يجوز أيضا ولا ينبغي. كل هذا لا ينبغي، لكن ينبغي على الإنسان أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يستعيذ بالذي يرفع الضر ويجلب النفع، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، كذلك أيضا من الاعتقادات الباطلة رقم 8، ومن الأقوال المخلفة للعقيدة أيضا، قول البعض حينما يخشى عينا ويخشى الإصابة بالعين، يقول إيه؟ حينما يثني الرجل على واحد، يوم هذا الرجل مثنى عليه الممدوح، ماذا يقول؟ يقول امسك الخشب، امسك الخشب، امسك الخشب. طب ولو مسك الخشب، ما الذي يحصل؟ لو أمسك بالخشب ما الذي يحصل؟ أجبني يا أخي، أجبني. أظن أنت أول مرة تقف عند هذا، مع أنك قلت كثيرا امسك الخشب. كنا زمان ونحن نشاهد الكرة، كان من يقول كده امسك الخشب، امسك الخشب ايه، امسك الخشب عشان نحرز هدفا، امسك الخشب ايه، وما علاقة الخشب بهذا كله؟ هل الخشب يجلب نفعا او يدفع ضرا؟ نعتقد في خشب، نعتقد في بلاستيك، نعتقد في حديد، كل هذا من دين الجاهلية ينبغي ان نحذر منهم. طيب، رقم 10 ايضا من الاقوال المخالفة للعقيدة، انتبهوا معي بارك الله فيكم، من الأقوال المخالفة للعقيدة أن المرأة إذا جلست فوقع ولدها، ابنه على السرير ووقع الولد، ماذا تقول؟ مباشرة تقول اسم النبي حرصك، اسم النبي حرصك، اسم النبي حرصك. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يحرص هذا الغلام؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ النبي في قبره صلى الله عليه وسلم، النبي في قبره، مات النبي صلى الله عليه وسلم، هو في قبره له حياة برزخية الله أعلم بكونهها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص هذا الغلام. النبي ما يملك هذا، النبي ما يملك هذا، ولو ملك النبي صلى الله عليه وسلم هذا لحرص المسلمين من الهزائم مثلا، أو لحرص المسلمين من أشياء كثيرة، من القتال الذي كان بين الصحابة وبين الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص، إنما الذي يحرص هو من؟ هو الرب سبحانه وتعالى. وأسأل سؤالا، من الذي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ من الذي كان يحرص النبي في حياته؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد جرح يوم أحد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشج رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد؟ هو نفسه صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم منه صلى الله عليه وسلم، ويقول ما أفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، يعني بالدماء. هذا هو النبي. فالذي يحرص النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم هو رب العزة عز وجل. يبقى يا أختي لا يصلح أنك تقولي اسم النبي حرصك، لكن إذا وقع الولد قول الله احفظه، قول بسم الله مثلا، ادعي الرب سبحانه وتعالى أن يحفظه، هذا هو الذي يحفظه. نعم. أيضا من الاعتقادات الفاسدة التي تكون عند بعض الناس لا سيما أصحاب الزرع ومن الفلاحين، كنا في الزمن الماضي إذا زرع رجل مثلا خضارا باذنجان طماطم إلى غير ذلك، فحصل إن هذه الخضارة حصل فيها كساد وفساد، ماذا يقول؟ يقول هاتوا عظام حمار أو كلب أعزكم الله، كلب مات هاتوا عظام حمار مات أو كلب مات، أو هاتوا نجاسة حمار أو نجاسة كلب أو كذا، ثم لفوه واحرقوه في هذه الأرض فإنه سيبارك في زرعها إن شاء الله. عجيب هذا، عجيب هذا، عظام الكلب أعزكم الله وعظام الحمار أعزكم الله، ما علاقته بهذه الزراعة وبكونها تصلح أو بكونها تفسد؟ هذا كله يخالف الاعتقاد. قال سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. الله الذي يحفظ الزرع، نعم ربنا والذي يحفظ الزرع. فإذا وقع شيء من ذلك استعمل المبيدات، استعمل الأدوية، ادعو ربك سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا الرزق، لكن أن تذهب فتأتي بعظام كلب وتظن به نفعا أو ضرا هذا يقدح في عقيدتك وقد يخرجك من الملة والعياذ بالله. أيضا من الاعتقادات الباطلة، طبعا احنا مش هنعد بقى لأن الأمور كثيرة والأحوال كثيرة، من الاعتقادات الباطلة أيضا اعتقاد البعض ممن له ولد إن في اليوم السابع لو يوم السبوع يعني كيف يختارون الإس؟ كيف يختارون الإس؟ يختارون الإس عن طريق شموع، شموع توقد وتشعل ثم يقال هذه الشمعة محمد، هذه الشمعة إبراهيم، هذه الشمعة علي، هذه الشمعة كذا، وآخر شمعة صاحبها من الأسماء سنسمي الولد به. طيب إيه علاقة الشموع هذه؟ إيه علاقة الشموع هذه؟ طيب ما احنا نسمي وعندنا الإسلام دلنا على التسمية الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، نسمي عبد الله، نسمي عبد الرحمن، نسمي بأسماء الأنبياء، نسمي بأسماء الصحابة، الحمد لله الأمر واسع، نحن لا نحتاج إلى شموع. لكنهم يعتقدون إن الشمعة الأولى هذه التي انطفأت لو سمينا الولد باسمها سيكون عمره قصيرا، فإذا أردنا طول عمر الولد فلنسميه باسم الشمعة الأخيرة. عجيب. طب الشمعة تملك مد عمر أو تقصير عمر؟ الأعمار مكتوبة والآجال مضروبة، والله سبحانه وتعالى قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا الشمع هذا يطول عمرا ولا الشمع هذا سيقصر عمرا. فلا ينبغي أن نعتقد أيضا في هذا. فيبقى اليوم السابع إذا أردنا أن نسمي الولد ولنا أن نسمي الولد قبل اليوم السابع فإننا نسميه بالاسم الحسن الذي ورد في الشرع، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الغفار، محمد، إبراهيم، علي، عمر، إلى غير ذلك من هذه الأسماء. طيب من الاعتقادات الباطلة أيضا اعتقاد البعض أو قول البعض، هذه من الأقوال الباطلة، قول البعض أيضا من الفلاحين إذا رأى زرعا يخرج في أرضه من غير بذر، يعني أحيانا الفلاح يحرث الأرض ويعد الأرض وبعدين ينزل عليها الماء ولا يبذر أي بذرة، ثم بعد أيام يجد زرعا قد خرج، فماذا يقول الفلاح وماذا يقول الزارع في هذا؟ يقول هذا زرع شيطاني، ده زرع شيطان. زرع شيطان يعني ايه؟ يعني هذا الزرع خرج من غير بذر. طيب هو صحيح خرج من غير بذر منك أنت، لكن من الذي أخرجه؟ أجبني، من الذي أخرجه؟ الشيطان أم الله؟ إياك أن تقول الشيطان، فإن الشيطان لا يملك هذا أبدا، إنما الذي أخرجه هو الله. يبقى كيف تسميه زرعا شيطانيا؟ ده زرع شيطاني، هذا زرع رباني، هذا الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تقول هذا، لا تقل زرع شيطاني، ولكن قل أخرجه الله، فهو سبحانه وتعالى الذي يخرج الحب والنوى. طيب أيضا من الأقوال الباطلة، انتبهوا معي، قول الأمهات زمان ولعله موجود إلى الآن، كان الولد الصغير إذا كسرت سنه، انكسر سنه، يأتي بالسن إلى الأم ويبكي ويصيح يا أمي يا أمي انكسرت سن، فماذا تقول الأم له؟ تقول يا محمد خذ هذه السن، طيب يا أمي واعمل إيه؟ واتجه إلى الشمس، انظر إلى الشمس وقل لها، خاطب الشمس، يا شمس يا شموسة خذي سنك، بلاش نقول، وهاتي سنة العروسة، خذي سنة الحمار وهاتي سنة العروسة. أحلى. هل الشمس تملك هذا؟ هل الشمس تملك أن تأخذ السن وتعطي السن؟ يا شمس يا شموسة، نتوجه إلى الشمس وندعو الشمس ونسأل من الشمس، وهل الشمس إلا مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى لا يملك شيئا؟ ولهذا إذا كان يوم القيامة أذن الله بأن تكور، فقال سبحانه وإذا الشمس كورت، لكن ينبغي أن ندعو الله. تقول الأم لابنها يا ابني ادعو الله أن يخرج لك سنا بدلها جميلة حسنة، لكن أن يقول القائل يا شمس يا شموسة خذ سنة كذا وتسنة، لا، ما ينبغي، فالشمس لا تملك شيئا. طيب أيضا من الاعتقادات الباطلة اعتقاد البعض إذا انكسر زجاج، إذا انكسر إناء، ونحن نسمع هذا كثيرا، واحد قاعد في غرفة النوم مثلا، غرفة نومه، أو قاعد في سفرة وقع لوح زجاج، انكسر الزجاج، ها ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ لو كسر الزجاج ولدك، يوم في رجل جالس يقول له اسكت اسكت لا تضرب الولد لا تضرب الولد، هذا أخذ الشر وراح، أخذ الشر وراح، لوح الزجاج أخذ الشر وراح. هل الشر دفعه لوح زجاج؟ أو انكسر الإناء يقول أخذ الشر وراح، هل الذي يدفع الشر هو لوح الزجاج؟ أو هو هذا الإناء المكسور؟ يا أخوان هذه ألفاظ جرت على ألسنتنا، هذه اعتقادات اعتقدناها مدة طويلة، ينبغي أن تصحح، ينبغي أن تصحح. فمن الذي يأخذ الشر ويرفع الشر ويأتي بالخير؟ إن الذي يأتي بالخير والشر هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، والخير بيديك والشر ليس إليك. هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله قدر الشر، أو والشر ليس إليك، يعني بداءة، إنما هو بسببنا، فبسببنا يقع الشر علينا، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأتي بشر إلا بسبب وإلا لحكمة. قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. طيب أيضا من الاعتقادات الباطلة والألفاظ الباطلة أيضا، إذا رأينا واحدا يضحك، اليوم فلان في المجلس عمال يضحك ويضحك مبسوط، فماذا نقول؟ نقول فلان أنت بتضحك كثير النهاردة، يا ترى ايه لا يحصل؟ يا ترى ايه لا يحصل النهارده؟ قال لا. ايه في ايه خير؟ اصل بيضحك كثيرا، وهل اذا ضحك كثيرا حصل شر؟ من الذي قال بان هناك علاقه بين كثره الضحك وحصول الشر؟ من الذي قال ذلك؟ يا ترى ايه اللي يحصل النهارده؟ ايه اللي يحصل اليوم؟ ليه؟ لان فلان ضحك كثيرا. لا علاقه احبتي بين كثره الضحك وبين وقوع شر او كذا. صحيح ان كثره الضحك ليست مستحبه، لان كثره الضحك تورث قسوه القلب، وهذا ايضا من التشاؤم، نحن نتشائم بكثره الضحك. طيب ايضا من الاعتقادات الباطله اننا نتشائم بصوت البومه او بصوت غراب او بنباح كلب بالليل، فاذا سمعنا كلبا ينبح او كذا احنا نقول ايه؟ يا ترى مين اللي هيموت النهارده؟ يا ترى مين اللي هيموت؟ يا اولاد فلان هذا متاخر، يا اولاد فلان هذا كشفوا عليه بالامس، لعله سيموت اليوم. ليه؟ لان البومه تصوت، ولان الغراب يفعل كذا وكذا، ولان الكلب ينبح، فنقول سيموت هذا الرجل. هذا اعتقاد باطل. ما العلاقه بين هذه الاصوات وبين هذا؟ ولا ينبغي للانسان ان يتشائم من صوت اي شيء، ولا من رؤيه شخص، ولا من زمن معين. قال صلى الله عليه وسلم: الطيره شرك. رواه الخمسه من حديث عبد الله بن مسعود، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى رحمه واسعه. الطيره يعني التشاؤم شرك. نعم، لا ينبغي الانسان ان يتشائم من صوت، لا صوت كلب ولا صوت حمار ولا صوت بومه ولا صوت غراب. طيب ايضا من الاعتقادات الباطله ان نعتقد ان شخصا معينا لا ياتي وجهه بالخير. فمثلا اذا كنا في مجلس وذكرنا رجلا، فاذا ببعض الناس يقول: لا لا اسكت، ده فلان، ده فلان هذا وشه يقطع الخميره من البيت، يعني يقطع الخير من البيت. قال: لا، وفلان هذا بيقطع الخير ليه؟ هل الخير والشر مرتبط بفلان ولا الا؟ ابدا. ولا يشوف واحد داخل الكهرباء انقطعت، قالوا: اعوذ بالله، ويتشائمون من هذا الرجل. ولا ينبغي ان نتشائم باشخاص كما قلنا، ولا بازمان، اذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيره شرك، يعني التشاؤم شرك. ايضا من الاعتقادات الباطله عند الناس انه يعتقد ان تقبيل النقود، ان تقبيل النقود يكثر البركه. فتلاقيه الصبح اذا فتح المحل وفتح الدكان، اول حاجه يعملها يعمل ايه؟ اول ما يجيله جنيه يعمل ايه؟ يقول: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ويقبل المال ويحطه فين؟ في الدرج. تقبيل النقود لم يرد في السنه ابدا، ولا تقبيل النقود يورد البركه، وانما احمد الله سبحانه وتعالى وسل الله عز وجل الرزق. او واحد يقول، تقول له: ازاي حالك مثلا؟ يقول لك: الحمد لله. طيب قول الحمد لله من غير ليه يعني ديت؟ قول الحمد لله وخلاص. اما تقبيل اليد هذا لم ترد به سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاعتقادات الباطله التي لا تجوز ايضا اعتقاد البعض بان العروس اللي هي البنت يعني المتزوجه تحتاج الى تحويطه لكي تدفع هذه التحويطه الشر عنها. يعني الام مثلا ابنتها اليوم ستتزوج، فتقول لها: يا بنتي تعالي، انت رايحه بيت غريب الان، وقد تحسدين، وقد يحصل لك كيت وكيت وكيت. طيب يا امي ماذا اصنع؟ تقول لها: تعالي يا بنتي، انا اعمل لك تحويطه عند شيخ. تقوم تعمل لها التحويطه، تجيب مثلا ذره اصفر مع عده اشياء، حبوب او شيء من هذا، ثم تضعه في شيء، ثم تربطه على وسط البنت، فتضع هذا على جنب العروسه او على وسط العروس، وتروح العروس الى بيت الايه؟ الى بيت الزوج وهي محمله بهذا الحزام الناسف. نعم، هذا حزام ناسف، بس طبعا ليس ناسفا يعني فيه متفجرات، وانما هو حزام ناسف للسنه. نعم، حزام ناسف للسنه، لان هذا اعتقاد باطل. هل يا ترى إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر شرا لهذه الفتاة، لهذه الزوج، هل يدفع هذا الشر التحويطة هذه؟ طب حب الذرة هذا بيعمل إيه؟ طب الزهرة هذه بتعمل إيه؟ هذا ما ينبغي ولا يجوز. ولكن أنت تقول لبنتك استعيذي بالله من مثلا اقرأي سورة الإخلاص، اقرأي المعوذتين، اقرأي فتحة الكتاب، يا بنتي سأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدك، سأل الله أن يجعل حياتك حياة طيبة. لكن الحزام الناسب ده للأسف الشديد، حتى العروس الآن، حتى الزوج، طب وانت يا زوج لابس الحزام بتحتاج تحويطة ليه؟ يقول لك روح اعمل تحويطة، يوم يروح للشيخ، يوم الشيخ ياخد فتلة طويلة من ثوبه بطوله وبعدين يعمل له على أساسها تحويطة. تحويطة إيه؟ هذه التحويطات كلها لا ينبغي أن نعتقد فيها على الإطلاق. طيب، من الأقوال التي لا تجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى كالحلف بالعيش والملح. ولك والعيش والملح والأمانة ورحمة أبي، هذا حلف بمخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا حلفت فليكن حلفك بالله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا من الأقوال التي تخالف العقيدة، اللي تخالف العقيدة، قول بعض الناس عن فلان من الناس لا بيرحم ولا بيخل رحمة ربنا تنزل، لا بيرحم ولا بيخل رحمة ربنا تنزل. ألا وهل فلان من الناس يمنع رحمة الله؟ من الذي يمنع رحمة الله؟ وإن يمسسك الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما في أحد يمسك رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا، ما في أحد يحجب ربنا سبحانه وتعالى عن أن يرحم فلانا أبدا. فقول القائل فلان لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل، لا، هذا اعتقاد باطل، إذ هذا يقتضي أن أحدا من الناس يمنع رحمة الله عن خلقه، وهذا لا يجوز. أيضا من الأقوال الباطلة والتي تخالف العقيدة أيضا قول القائل يدي الحلق للي بلا ودان، يدي الحلق للي بلا ودان، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الرزق لفلان وهو لا يستحق، مثل ما يعطى حلق لامرأة ليوضع في أذنها ولكن ليس لها أذن، يبقى هذا عبث. أما نعطي الحلق لامرأة ليس لها أذن هذا عبث، فكيف ننسب العبث إلى الله؟ وأفعاله سبحانه وتعالى تتنزه عن العبث، فهو سبحانه وتعالى لا يعطي لحكمة إلا لحكمة، ولا يمنع إلا لحكمة. ولو بسط الله الرزق لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق، فله الحكمة سبحانه وتعالى. فإذا أعطى فلانا فلحكمة، وإذا منع فلانا فلحكمة. لكن إحنا نقول يعطي الحال اللي بلودان ما ينفعش. مثل تماما قول القائل ايه رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين. ايه رزق الهبل على المجانين؟ رزق الهبل على المجانين ازاي؟ من الذي يرزق المجانين؟ الذي يرزقه هو من؟ هو الرب سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي يرزق هو من؟ هو الله. إنما احنا نقول رزق الهبل على المجانين، هذا كله نسبة النقص للرب سبحانه، وأن الله عز وجل يعطي بلا قدر ويعطي بلا حساب، وهذا كلام باطل. برضو من الاعتقادات الباطلة، أيضا من الاعتقادات الباطلة، اعتقاد عدم كنس البيت، عدم كنس البيت بعد خروج أحد للسفر. يعني لو طلع واحد عندنا، أبي مثلا أو أخي أو كذا، مسافرا، فقامت امرأة لتكنس البيت، لا 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 لا, لا تكنس البيت. ليه؟ لا لا لا، إذا كنست البيت فلن يعود سالما، انتظري. ومن الاعتقاد أيضا الباطل عدم جواز كنس البيت بالليل، تقول لك لا 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 ما حدش يكنس بالليل، تبقى الأوساخ في البيت ومع ذلك لا تكنس ليلا، يقول لك حرام الكنس بالليل، حرام الكنس بالليل. لا فرق بين الكنس بالليل ولا الكنس بالنهار، ولا فرق بين أن نكنس عقب سفر أحد أو لا نكنس، كل هذا اعتقاد باطل. فالذي يحفظ الإنسان في سفره هو الرب سبحانه وتعالى. فإذا قاد الإنسان حينما يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حفظه الله عز وجل ووقاه وكفى. أيضا من الألفاظ الباطلة إنه الرجل إذا دخل بيتا بالليل أو بالنهار أو المرأة كذلك، كنا نسمع كثيرا من يقول إذا دخل بيت دستور يا سيادي، دستور يا سيادي، دستور يا أسيادي. يعني معلش يا أسيادي، من أسيادك بقى؟ من أسيادك؟ أهل البيت؟ لا طبعا، إنما تقصد أسيادك من الجن، فتعتذر وتلتمس المعذرة من الجن. دستور يا سيادي، معلش يا سيادي. وهذا مما يزيد الجن طغيانا وإرهابا لبني آدم. قال سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الواحد زمان ينزل في الوادي الواسع والصحراء الواسعة ويقول يا سيد الحي يا سيد الحي اعصمني أو احفظني أو أنا في حفظك، فزادوهم رهقا، زاد الجن بني آدم خوفا. فلا ينبغي للإنسان إذا دخل بيتا أن يقول إيه دستور يا سيادي، وإنما إذا دخل بيتا سمى الله سبحانه وتعالى وقال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ليه نعدل عن السنة الصحيحة بهذه الخرافات؟ ليه؟ وما نترك سنة أحبتي، ما نترك سنة أبدا إلا ونقع في بدعاتي. فنحن ينبغي أن ندل على السنة. طيب، أيضا من الأقوال الباطلة قول البعض إذا مات رجل يقول دفن إلى مثواه الأخير، دفن وشيع إلى مثواه الأخير. هذا نقولها كثيرا ولا لا؟ نقولها كثيرا. طب أي مخالفة في هذا؟ المخالفة في هذا ادعاء أن القبر هو المثوى الأخير، ولكن بعد القبر مراحل ومراحل، فبعد القبر البعث والنشور والحساب والجنة والنار. المثوى الأخير يا في الجنة يا في النار، هذا هو المثوى الأخير، لكن القبر ليس المثوى الأخير. فما يجوز أن نقول دفن أو شيع إلى مثواه الأخير. طيب، أيضا من الأقوال الباطلة أننا نسمي قرص اللب الذي نزرعه في الحقول عباد الشمس. في نوع من اللب هذا يسميه الناس عباد الشمس، ويقصدون بعباد الشمس، وإحنا كنا ندرس كده في العلوم زمان، يقول هذا عباد الشمس. ليه؟ لأن هذا القرص يدور مع الشمس مطلعا ومغربا، فيقول هذا عباد الشمس، يعني أنه متطوع أو يطيع الشمس في حركته. وهذه تسمية غير جائزة، لا يقال عباد الشمس. طب نقول يا شيخ، نقول يا شيخ، نقول دوار الشمس، يعني الذي يدور مع الشمس، دوار الشمس، ولا تقل عباد الشمس. قد يقول قائل يا أخوان، قد يقول القائل يا أخي، لكن إحنا مش ده اعتقادنا، ولا إحنا والله نقصد في نيتنا شيئا. ونجيب على هؤلاء، نقول ليست المسألة مسألة نية ومسألة قصد، بل النية الحسنة لابد أن يوافقها إيه؟ أن يوافقها لفظ حسن. نعم، لابد أن نتعلم اللفظ الحسن مع النية الحسنة. ولا أريد أن يجادل أحد في مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الاعتقادات، بل ينبغي أن نجعل ألفاظنا واعتقاداتنا لما هو مشروع وفيما هو مشروع. أيضا من الألفاظ الباطلة قول القائل شاءت الظروف وشاءت الأقدار. وما الخطأ في ذلك؟ الخطأ أننا نسبنا المشيئة إلى الزمن، فالظروف جمع ظرف اللي هو الزمن. وهل الزمن يشاء أم يشاء الله شيئا في هذا الزمن؟ وهل القدر نفسه يشاء أم يشاء الله سبحانه وتعالى فيقدر شيئا؟ فالقدر لا تنسب له مشيئة، ولا الظرف تنسب له مشيئة، إنما المشيئة تنسب لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نقول شاءت الظروف وشاءت الأقدار، لكن نقول شاء الله أن يقع كذا في الزمن الفلاني، شاء الله عز وجل وقدر كذا في الزمن الفلاني، لكن لا ينبغي أن نقول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار. طيب أيضا من الأمور المخالفة للشريعة ونختم بهذا، مخالفة المسلمين المؤمنين في هديهم والتمسك بهدي المشركين والكافرين في الكلام والملبس والمشرب. بعض الناس الآن مولع بأن يتكلم بلغة غير اللغة العربية، بلغة إنجليزية أو بلغة فرنسية أو بلغة كذا في الكلام العادي من غير حاجة، من غير حاجة. فمثلا يعطي واحد لواحد شيئا قل سانكيو سانكيو سانكيو، قل جزاك الله خير، إيه سانكيو هذه، قل جزاك الله خير. أو مثلا واحد يكلم واحد في الهاتف خلاص تجيله بكرة، خلاص أوكي. طيب قول إن شاء الله، إيه أوكي ديت، مأجور أنت علي، إيه أوكي. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولا أوكي، ما في أوكي. أو بدل ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لك لا لا، هذه تحية الناس القدامى، هذه تحية الفلاحين، وما لي تحية بقى المتمدنين، يقول لك بونجور أو جود مورنينج أو غير ذلك من هذه التحايا التي أصبح الناس يفتخرون بها، وأصبحت بالنسبة لهم محلة مدنية ومحلة تقدم. فلا ينبغي أبدا 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 أن نترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نستمسك بهدي هؤلاء. فنحن ينبغي أن نعتز باللغة العربية، حتى مدرس اللغة الإنجليزية لما يدخل إلى فصله ابدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم ابدأ بهذا. هل هم يعلمون اللغة العربية في بلدانهم ويقول السلام عليكم ورحمة الله؟ أبدا أبدا. فهذه جملة اعتقادات وجملة أقوال أحببنا أن نختم بها الكلام على توحيد الألوهية، حتى يحسن اعتقادنا وحتى تحسن ألفاظنا على وفق الشريعة. أسأل ربي سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى المنطق الجميل المشروع وإلى المعتقد المشروع، وأن يجعلنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن نبعث يوم القيامة من الموحدين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم من يده صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.